بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وموضوعنا هو تتمة الكلام على الزكاة. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاعا. واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد صاعا. يعني هذه الزكاة تجب على المسلم بهذا الشرط: إذا كان يملك صاعا فاضلا أو زائدا على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد. يعني نقول مثلا لو كانت هذه الأسرة يكفيها لطعامها صاع من طعام، يكفيها صاع من طعام، فهذا يكفيها في الليلة واليوم صاع من طعام. فهذا الرجل عند ليلة العيد، ليلة العيد تبدأ من متى؟ من غروب الشمس. يعني إذا قلنا مثلا إن الشهر كان 29، إذا كان 29 يوما يعني شهر ناقص، فإن ليلة العيد يعني ليلة 30، لو كانت هي لن تكون 30، ليلة 1 من شهر شوال، يعني عند مغرب أو بعد مغرب اليوم 29، هنا تدخل ليلة العيد. فلو كان عنده صاعان، صاع يكفيه ليلة العيد ويوم العيد هو وعياله، والصاع الزائد هذا هو الفاضل، صاع فاضل. فمن ملك صاعا فاضلا أو زائدا عن قوته وقوت عياله الذي يحتاج إليه في ليلة العيد ويوم العيد وجب عليه زكاة الفطر. وهذا الإنسان هو في عرف الناس يعد فقيرا، بل فقيرا جدا، الذي لا يملك إلا هذا القدر، الذي لا يملك إلا هذا القدر صاعا فاضلا عن حوائجه أو عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد يعتبر فقيرا. ولهذا فهذا الإنسان سيخرج زكاة الفطر، ويجوز أن يعطى من زكاة الفطر، يخرج ويعطى، يعطى لفقره، هو فقير ومسكين، فهو يخرج لأن شرط الوجوب تحقق فيه. يقول: كل مسلم ملك فاضلا عن قوته وقوت عياله إلى آخره صاعا، من كان يملك صاعا، وقدر الفطرة صاع. هذا الرجل الذي عنده صاع فاضلة عن قوته وقوت عياله سنقول له: تجب عليك زكاة الفطر، فأخرج هذا الصاع. وفي هذه الحالة لا يجد هو ما يخرج عن أولاده، فسيخرج عن نفسه فقط في هذا المثال الذي ذكرنا. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. يعني هذه المطعومات التي كانت طعام الناس يومئذ، فإذا لم توجد فإنه يخرج من أي طعام. والصحيح أنه يخرج من أي طعام، من أي طعام يطعمه الناس، يعني ولو وجدت هذه الأصناف، هذه الأصناف موجودة، والناس الآن يعتمدون في أكلهم على الأرز أكثر من اعتمادهم عليها، فيجوز أن يخرج ابتداء صاعا من الأرز مع وجود البر الشعير وغيرهما. والصاع، الصاع هو أربعة أمداد، ويقدر بالبر الجيد بنحو كيلوين وأربعين جراما. يعني لو وزن الإنسان كيلوين وأربعين جراما من القمح الجيد، ثم جاء بإناء ووضع هذه الكمية في الإناء وعلم عند آخرها، فقد صنع صاعا، فقد صنع صاعا، ثم يكيل به بعد ذلك ما يشاء. هذا تقدير شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد هذا الصاع في عنيزة، صاع النبي صلى الله عليه وسلم يسع كيلوين وأربعين جراما من البر، يعني القمح الجيد، القمح الرزين، الرزين الثقيل الجيد. إذا جئنا بهذه الكمية وضعناها في أي إناء، أي إناء من الألمونيوم، من الستانلس، هذا من البلاستيك، المهم إذا وضعنا هذه الكمية ثم وضعنا علامة عند آخر هذا البر، فنقول هذا هو الصاع، ثم لنا بعد ذلك أن نكيل به أي شيء من الأرز ومن الزبيب ومن التمر ومن غيره. واحتياطا يقول العلماء يخرج الإنسان كيلوين ونصف أو ثلاثة كيلو من الأرز ونحوه احتياطا، عن كل إنسان، عن الكبير وعن الصغير وعن الذكر وعن الأنثى كما سيأتي. ومن لزمته فطرة نفسه، لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. هذا الذي قلنا إنه ملزم بالفطرة، من الملزم بالفطرة؟ المسلم الذي يملك صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد. هذا الذي قلنا إن الفطرة تلزمه، فطرة يعني زكاة الفطر، نقول أيضا تلزمه فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. إذا كان يجب عليه النفقة والمؤنة على شخص، على زوجة، على ولد، على أخ، على والدين، كل من تلزمه مؤنتهم ليلة العيد فإنه سيكون ملزما بفطرتهم، بشرط قال إذا ملك ما يؤدي عنه. إذا ملك فاضلا، إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنتهم. الآن هذا العبد المشترك يشترك فيه اثنان، مثلا رجل مات وترك عبدا وترك ولدين، ورث هذا العبد، فهو بينهما مناصفة وهما ملزمان بنفقته، فيقال لهما إن فطرة العبد واجبة عليكما وبحسب الحصص، هذا يملك النصف وهذا يملك النصف، إذن عليه على هذا نصف الفطرة وعلى هذا نصف الفطرة. قال وكذلك المعسر القريب لجماعة. فلنفرض أن إنسانا فقيرا وعاجزا عن الكسب، يعني لا يجد حاجته لا بعمل ولا بمال، ليس عنده مال ولا يستطيع العمل، وعنده أخوان، وعنده أخوان، فإن نفقة هذا القريب المعسر على أخويه، على أخويه بالتساوي، وعليه فيلزمهما فطرته بالتساوي أيضا، يعني هذا عليه نصف الفطرة وهذا عليه نصف الفطرة. ومتى يجب على الإنسان أن ينفق على أخيه؟ متى يجب على الإنسان أن ينفق على أخيه؟ لابد من ثلاثة شروط: أن يكون هذا الإنسان المنفق عليه فقيرا، فقيرا وعاجزا عن الكسب، أو كسبه لا يكفيه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون أخوه لديه فاضل عن نفقته هو ونفقة عياله وأهله. والشرط الثالث وهو مهم أن يكون هذا الأخ المنفق أن يكون ممن يرث الأخ الفقير. إذا كان سيرثه وتعلمون أن الأخ قد يرث أخاه وقد لا يرثه. متى يرث الأخ أخاه؟ نعم، إذا لم يكن محجوبا، إذا لم يكن لهذا الأخ الفقير ابن ذكر. لو كان له ابن ذكر فإنه سيحجب أخاه. وكذلك لو كان له أب، لو كان الأب حيا فإن هذا الأب سيحجب الأخ هذا. وهذا باب مستقل عند الفقهاء، يأتي إن شاء الله باب النفقة، ويستدل له بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالمهم أن الأخ قد يلزم بنفقة أخيه أو قريب معسر. مثال أيضا، قريب معسر وله قرابة أو له جماعة، لو كان الأب معسرا أو كان الأب فقيرا فإن نفقته بالإجماع على أولاده. فهذا الأب كان له ولدان غنيان، يعني عندهما فاضل عن نفقتهما ونفقة عيالهما، فيلزمهما حينئذ النفقة على أبيهما إجماعا، ففطرة أبيهما عليهما بحسب الحصص والأنصبة. طبعا إذا كان عنده ولدان فتكون مناصفة. قال وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. يعني هذا العبد لنفرض أنه مبعض، نصفه حر ونصفه رقيق، نصفه حر، وسبق أن شرحنا كيف يقع هذا التبعيض، نصفه حر ونصفه رقيق ملك لسيده، فنقول الفطرة عليهما، العبد يخرج نصف الفطرة وسيده يخرج نصف الفطرة. قال ويستحب، فضل. يقول في حالة مثلا الولدان ينفقان على أبيهما، فلو اختار أحد الولدين أن يخرج الفطرة كاملا فهذا جيد ولا إشكال، يخرج الفطرة كاملة. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد. استحب إخراجها في يوم العيد نفسه قبل صلاة العيد، لحديث أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، فهذا دليل على استحباب إخراجها في نفس اليوم قبل الصلاة. ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تخرج قبل صلاة العيد. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لأن هذا تأخير لها عن وقتها. ويجوز تقديمها عليه، أي على يوم العيد، بيومين أو ثلاثة. يجوز أن يقدم صدقة الفطر عن يوم العيد بيومين أو ثلاثة ولا يزيد على ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولأنه لو أخرجها قبل ذلك فإنها غالبا لا تبقى مع الفقير إلى يوم العيد، فلا يستغني يوم العيد. يعني من الفقهاء من يقول يجوز إخراجها من أول رمضان، ولكن هذا في الحقيقة إذا أخرجت في أول رمضان فإنها لا تبقى إلى يوم العيد، ويكون الفقير وهذا محتاجا في يوم العيد. فالمذهب أنه يجوز تقديمها بيومين أو ثلاث. نعم، تفضل. لو هو قضية رجل معسر محتاج في أول الشهر، نحن عندنا أبواب كثيرة للإنفاق، عندنا باب الزكاة وعندنا باب الصدقة العامة، ولكن هذه صدقة الفطر هي لحكمة معينة، إغناؤه عن المسألة في يوم العيد. قال: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، يعني مثلا أنا عندي أسرة 5 أفراد مثلا، فزكاتنا 5 آصع، 5 آصع من الطعام، فيجوز أن نعطيها هذه 5، نعطيها لشخص واحد. ولو كانت أسرة مكونة من 20 شخصا فيجوز أن يأتوا بفطرتهم ويعطوها لشخص واحد. يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، وأن تعطى الجماعة ما يلزم الواحد. يعني هذا الرجل سيخرج صاعا، فيجوز أن يعطي نصف صاع لهذا الفقير ونصف صاع للفقير الآخر. يعني ليس لزاما أن تكون صدقة الإنسان لفقير واحد، يجوز أن يوزع صدقته على فقير وأكثر، ويجوز أن تعطى زكاة مجموعة من الناس لفقير واحد. يجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد. والحنابلة وجمهور الفقهاء يقولون إنه لا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة لا في زكاة الفطر ولا في زكاة المال إلا في عروض التجارة. لا يجوز عندهم إخراج زكاة القيمة كإخراجها نقودا، فهذا لا يجزئ عند الحنابلة ولا المالكية ولا الشافعية. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر أو زكاة الفطر وفي زكاة المال بصفة عامة، وهذا القول اختاره الإمام البخاري رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان لمصلحة، إذا كان لمصلحة الفقير، إذا كان من مصلحة الفقير أن يعطى القيمة أو أن يعطى نقودا جاز إعطاؤه نقودا. كما يسأل بعض الناس اليوم يقولون: نحن مثلا في أمريكا أو في أوروبا لا نجد من يأخذ مثل هذا الأرز أو التمر أو الشعير، فنقول يجوز أن تعطوهم نقودا. والمسألة من مسائل الفقه المشهورة التي لا تحتاج إلى تعصب ولا تحزب ولا تعنت، اختلف الفقهاء في هذه المسألة. ومن راعى مصلحة نفسه، يعني المتصدق هذا المخرج، من راعى مصلحة نفسه واحتاط لنفسه وأراد أن يخرج زكاة مقبولة أو صحيحة عند الجماهير أو مجمعا على صحتها، فإنه يخرج ماذا؟ يخرج طعاما. ومن أراد أن يحتاط للفقير وأخرج نقودا فأمره وما اختار. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة، أي طريقة وصفة إخراج ووقت إخراج الزكاة بصفة عامة، زكاة المال. قال: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. وهذا يعني أن الزكاة واجبة على ماذا؟ على الفور. الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أن الزكاة واجبة على الفور وليست على التراخي، فلا يجوز تأخيرها ما دام يمكن إخراجها، لكن قد يتعثر إخراجها. مثلا كما لو كان المال غائبا فينتظر قدوم ماله. قال: فإن فعل يعني لو أخر إخراج الزكاة فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. إن هذا الرجل جاء وقت الوجوب، وجبت الزكاة، حال الحول والمال بالغ نصابا فالزكاة واجبة، ثم إنه لم يخرج الزكاة لمدة أسبوع أو أسبوعين فالمال كله الذي معه سرق، تسقط الزكاة أو لا تسقط؟ لا تسقط، إن تلف المال بعد الوجوب، بعد وقت الوجوب وتأخيره هو في الإخراج تلف المال،
لم تسقط عنه الزكاة لأنها وجبت واستقرت في ذمته. وإن تلف أي المال قبله سقطت. قبله يعني قبل ماذا؟ قبل وقت الوجوب. تلف المال قبل وقت الوجوب. لو كان الحول يحول في اليوم الأول من رمضان مثلا، ففي آخر يوم من شعبان سرق المال، سقطت عنه الزكاة. إذا تلف المال قبل وقت الوجوب سقطت الزكاة لأنها لم تستقر في ذمته. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. يجوز تعجيل الزكاة إذا اكتمل النصاب. الحنابلة يجوزون تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين بشرط أن المال قد بلغ نصابا. يعني مثلا رجل الآن عنده 100,000 وزكاته في شهر رمضان، فلما جاء شهر رمضان زكى، أخرج زكاته، ثم قال وجد مثلا هذا الفقير الذي أخذ الزكاة وجده محتاجا حاجة ماسة، فلا تكفيه الزكاة التي أعطاها له، فأحب أن يزيده ولكن ليس من باب الصدقة بل من باب الزكاة، فقال أنا أريد أن أعطيه مثل ما أخذ، يعني أضاعف له المال بنية الزكاة. نقول لا بأس. يعني مثلا 100,000 زكاتها كم؟ 100,000 زكاتها كم؟ 250؟ 2,500. 100,000 زكاتها 2,500، فأعطاه 2,500 ووجد أن هذا الرجل بحاجة وهو يود أن يعطيه 5 وليس 2,500، فنقول إن شئت المال الآن بالغ نصابا أو لا؟ بالغ نصابا، ويجوز تعجيل الزكاة، فنقول له أعطه 5 بنية أن 2,500 زكاة معجلة. ما معنى زكاة معجلة؟ يعني لما نأتي إلى رمضان القادم سننظر في ماله ونعمل عملية حساب ومقاصة أو مخالصة. فلو فرضنا أنه في رمضان القادم كان المال لم يزد عن 100,000، فنقول قد أديت ما عليك 2,500. قال لا، المال وصل إلى 150، فنقول قد أديت 2,500 وبقي قدر 50، نحسب قدر 50 يعني 1,125، فعليك هذا المبلغ، نعمل عملية حساب ننظر. وتعجيل الزكاة هذا مفيد لمن يقول لك أريد أن أعطي الزكاة أقساطا، أسرة فقيرة أريد أن أصرف عليها، لا أحب أن أعطيها المبلغ مرة واحدة، أريد أن أعطيها كل شهر جزءا. أما الزكاة التي وجبت فلا يجوز تأخير هذا التأخير الكبير، يعني وجبت الآن الزكاة فلا يصح أن أقول سأخرجها أقساطا، لأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا تأخيرا يسيرا لمصلحة، كانتظار الفقير، فقير قريب مثلا مسافر، أو انتظار قدوم المال. وأما أن أؤخرها مدة شهر وشهر وشهر فهذا لا يجوز. فالمخرج حينئذ ماذا نقول؟ نقول هذه الزكاة الحالة أخرجها في وقتها لأنها تجب على الفور، ثم يجوز لك أن تعجل زكاة السنة القادمة بل زكاة السنتين القادمتين، فعجل هذه الزكاة وأخرجها أقساطا. فهذا الرجل أخرج في الشهر الأول 100 والثاني إلى نهاية السنة، فيقول في نهاية السنة قد أخرجت 1,200، فنقول طيب وكم عليك؟ حسب المال الموجود في نهاية السنة نجري عملية الحساب كما سبق. نعم نعم. لا ما سمعت الأول، أول السؤال. يقول هذا صاحب المال الذي تلف بعد وقت الوجوب، هل تكون الزكاة دينا عليه؟ نعم، هي دين في ذمته، فإن كان معه مال آخر أخرج من ماله الآخر، إن لم يكن معه مال آخر انتظر حتى يأتيه المال فيخرج. ولو مات هذا الإنسان بعد وقت الوجوب ماذا نقول؟ تخرج من تركته قبل تقسيمها، لأن عندما نقول إن التركة يبدأ فيها بالدين وبالوصية، فإن الدين يشمل ديون الآدميين ويشمل الديون التي هي حق لله عز وجل كالزكاة وكالكفارة، عليه كفارة عليه زكاة. واستدل الفقهاء على جواز تعجيل الزكاة بحديث العباس رضي الله عنه، العباس بن عبد المطلب، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الصدقة قبل أن تحل، فرخص له، رواه أبو داود وغيره. واشترطوا أن لابد من وجود النصاب، يجوز التعجيل إذا كمل النصاب، لأنه باكتمال النصاب فيتعلق الأمر، أو اكتمال النصاب هو شرط للوجوب، ولا تصح الزكاة قبل انعقاد شرطها، كما قالوا في من كفر قبل الحلف، إذا حلف الإنسان فهذا سبب انعقاد اليمين، عقدة اليمين، فله أن يكفر قبل الحنث أو بعده بشرط أن يكون حلف، أما إذا لم يكن حلف فكيف يكفر؟ قالوا كذلك، فإذا لم يبلغ المال نصابا فلا زكاة أصلا حتى نقول إنه يعجلها، فلا بد من وجود سبب الزكاة، سبب الزكاة، هذا التعبير الصحيح، النصاب هو سبب وليس شرطا، لابد من وجود سبب الزكاة وهو بلوغ المال نصابا، عندئذ يجوز أن يعجل الزكاة سنة أو سنتين. قال ولا يجوز قبل ذلك، قبل ذلك يعني قبل بلوغ المال نصابا. تفضل. كتعجيل عروض التجارة نفس الكلام، له أن يعجل زكاته، وعامة الزكوات له أن يعجل، عروض التجارة والزروع والماشية له أن يعجل زكاته، هو صاحب مال، هو صاحب زروع، هو والنصاب قد وجد، ونحن قلنا إن وقت الوجوب في الزرع عند اشتداد الحب، عند اشتداد الحب وصلاح الثمر، فهذا وقت الوجوب، فإذا كان وهذا الوقت الذي يخرص فيه الثمر كما شرحنا، فإذا قدر هو أو قدر الخارص أنه يملك نصابا فلا حرج أن يعجل الزكاة، يعجل الزكاة ويحسب في وقت الوجوب. طيب كيف تحسب؟ لا بأس، يعني هذا الكلام المعادلة المعاصرة، الآن المعاصرون يضعون هذه المعادلات للتسهيل، فمثلا نقول ما هي الموجودات الزكوية، يسمونها الوعاء الزكوي فيه موجودات زكوية، هذه تقدر، فيه أشياء تخصم وهي الديون، يخصمون الديون التي عليه، طبعا على مذهب من يخصم الدين كالحنابلة يخصمون الدين، فالإنسان إذا أراد أن يزكي جمع الموجودات، قال لو كان مثلا كلها في حول واحد أو أحب هو أن تكون في حول واحد، فيقول كم عندي من الذهب غير الحلي، وكم عندي من النقود، يجمع مع النقود، وكم عندي من عروض التجارة قيمتها، فجمع قيمة العروض، فهذه الموجودات الزكوية، ثم يقول ونخصم منها ما عليه من ديون عند الناس، ويضيف أيضا إلى الموجودات الزكوية ما له هو من ديون مرجوة، يعني هذه المعادلة هي عبارة عن تطبيق عملي لهذه الأحكام، تطبيق عملي لهذه الأحكام، تضيف جميع الأموال الموجودة وتخصم منها الأموال إن كنت ترى جواز الخصم، خصم الدين، وتبقى أيضا مسائل أخرى، يعني ذات تفصيل آخر، قضية المال المحجوز والمال المرهون والمال الموضوع في البنك المركزي، يعني في تفاصيل. وهناك قرار جميل لمجمع الفقه الإسلامي في بعض مسائل الزكاة المعاصرة، يعني لو تيسر سنقرأه إن شاء الله، إن في بعض الإضافات المهمة. الله يجزيك خير. طيب، قال: وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه. هذا الرجل قال: أنا أريد أن أعجل الزكاة. قلنا: يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، بشرط ماذا؟ إذا بلغ المال نصابا. ولكنه أعطاها لشخص لا يستحق، فأعطاها لغني مثلا، فعجلها لغير مستحقها، فلا تجزئه حتى لو أصبح هذا الإنسان مستحقا في وقت الزكاة الحقيقي. يعني احنا قلنا ان وقت زكاته في رمضان، ولكنه عجل زكاته في رمضان السابق، يعني قبل ان يحول الحول، فأعطاها لغني فلا تجزئه حتى لو فرض ان هذا الغني أصبح فقيرا في رمضان الذي هو شهر الزكاة الحقيقي. العبرة أنه حين أعطاه أعطاه وهو لا يستحق، فلا تجزئ. قال: وإن عجلها إلى غير مستحقها لم تجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها. هذه الجملة تتمة الجملة: وإن صار عند الوجوب من أهلها. ما دام أنك أعطيت الإنسان غير مستحق، فحتى لو صار هذا مستحقا في وقت الزكاة الحقيقي فإنها لا تجزئك، لأنك عندما أعطيته لم يكن مستحقا أو لم يكن أهلا. طيب، عكس هذه المسألة، قال: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت الزكاة. هذا الإنسان لما عجل زكاته أعطاها إلى إنسان مستحق، مسلم فقير مثلا، أو مسلم عليه دين كما سيأتي في الأصناف، فوقت الزكاة الحقيقي لم يأتي، بقيت سنة كاملة وهو قد عجل زكاته. هذا الذي أخذ الزكاة وهو مستحق بعدما أخذها مات، هل الزكاة الآن تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ، أعطيت لمستحقها. طيب، هذا المستحق استغنى، كان فقيرا عند أخذها ثم صار غنيا قبل وقت الوجوب، قبل حولان الحول، أجزأت الزكاة أيضا. أو ارتد، عياذا بالله، كان مسلما عندما أخذها ثم ارتد، في جميع هذه الحالات فإن الزكاة تجزئ عن صاحبها. لماذا؟ لأنه عند إخراجها أعطاها لمستحقها، أعطاها لمستحقها. وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، إن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ما معنى هذا الكلام؟ كل هذا تابع لمسألة التعجيل، تابع لمسألة التعجيل. هذا الرجل قلنا إنه يملك 100,000، فعجل الزكاة، عجل الزكاة مع أنه السنة باقية، عجل الزكاة في رمضان وزكاته في رمضان الذي بعده، أعطى الزكاة، أعطى كم في 100,000؟ 2,500. ثم بعد شهرين، يعني مثلا في شهر ذي القعدة، تلف المال، 100,000 هذه التي عنده سرقت أو ضاعت، تلفت. هذا عندما تلفت نقول عليه زكاة أو لا؟ ليس عليه زكاة، وحوله انقطع لو كان ما عنده مال آخر. ولكن في هذه الحالة هل يقول أرجع وأطالب الإنسان هذا الذي أعطيته؟ ليس له. فهذا معنى قوله: وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. إن تلف المال فليس له أن يرجع، لأن هذا الآخذ أخذها بوجه مشروع، أخذها بوجه مشروع، فلا يجوز مطالبته ولا يملك أحد أن يطالبه. طيب، قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة. لا تنقل الصدقة، يعني الزكاة، الزكاة الواجبة، الصدقة الواجبة، لا تنقل إلى بلد آخر. الزكاة تختص ببلد المال، بالبلد الذي فيه المال. زكاة المال محلها بلد المال، وزكاة الفطر محلها الشخص. هذا ضابط فقهي عند الفقهاء، زكاة المال محلها بلد المال، البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر محلها الصائم هذا الذي الزكاة طهرة له. فالأصل عند الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، أنه لا يجوز نقل الزكاة من مكانها إلى بلد آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأيضا روي أن معاذا بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد في فقرائهم، يعني لا تنقلها إلى المدينة. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني. رواه أبو عبيد في الأموال. إذا متى يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ إذا لم نجد من يأخذها في بلد المال. والمؤلف قال: ما هو البلد؟ ما هو حد البلد؟ مسافة القصر. إذن يجوز أن ننقل الزكاة إلى أقل من مسافة القصر التي هي تقريبا كما قلنا 80 كيلومترا، فيجوز أن ننقل الزكاة من هذه البلد إلى القرى المجاورة بحيث لا نتجاوز مسافة القصر. قال: إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها. إذا لم يجد من يأخذها في بلدها، بلد المال، بلد الزكاة، جاز نقلها. وأجاز بعض المعاصرين أجازوا نقل الزكاة إلى موضع أشد حاجة، إلى موضع أشد حاجة، كما لو نزل بالمسلمين نازلة أو حرب أو بلاء في بلد من بلدانهم، فإنه يجوز أن تنقل الزكاة إليهم إيثارا لهم ووقوفا معهم في محنتهم. وهذا قول صحيح، نقل الزكاة إلى موضع أشد حاجة، لكن يكون يعني الحاجة ماسة جدا. طيب تفضل. يعني هذه الثمار القديمة في وقت التعجيل قد تكون جديدة، يعني أو ليس بالضرورة أن تكون غير مناسبة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، يعني أصناف مصارف الزكاة أو الأصناف التي تعطى من الزكاة، وهي محددة في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فهذه 8 أصناف بينها ربنا سبحانه وتعالى بنفسه. قال: وهم 8 أصناف: الأول الفقراء، والثاني المساكين. الفقراء قال: وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. يعني الفقير هو الذي لا يجد، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أو هو الذي لا يجد الكفاية، يعني معدم أو لا يجد الكفاية. والمسكين أحسن حالا منه، الذي لا يجد تمام الكفاية، يعني عنده لكن ليس عنده تمام الكفاية. والدليل على أن المسكين أحسن من الفقير أن الله عز وجل بدأ بالفقراء أولا وقبل المساكين. والدليل أيضا قصة أصحاب السفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهؤلاء عندهم سفينة، عندهم شيء من المال. فالفقير هو الذي لا يجد الكفاية، والمسكين هو الذي لا يجد تمامها، تمام الكفاية. قال لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، يعني ليس عندهم أموال، وأيضا ليس عندهم أعمال، أو عندهم أعمال لا تدخل لهم النفقة التي تحقق تمام الكفاية، فلا يكتفون لا بوظيفة ولا بغيرها. قد يكون الإنسان عنده وظيفة لكنه فقير، راتبه ضعيف فلا يكفيه. الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك، يجدون الكفاية ولا يجدون تمام الكفاية، عندهم دخل ولكن لا يحقق لهم تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها، يعني الدولة ترسل سعاة يجمعون الزكاة، يدخل في ذلك من يسجل في الدفاتر ومن يجمع بنفسه، ويدخل في ذلك السائق الذي يذهب بهم إلى غير ذلك، إذا لم يكن لهم راتب بهذا الشرط. العمال على الزكاة يأخذون من الزكاة إذا لم يكن لهم راتب. إذا كانت الدولة لا تعطيهم راتبا فإنهم يعطون من الزكاة على قدر عملهم، يعني يعطون كأجرة المثل، لا يعطون عطاء مفتوحا، إنما يعطون على قدر أعمالهم. الرابع فضل. العامل على الزكاة عند الفقهاء يعطى أجرة عمله من الزكاة. وطبعا هذا يتصور لما تكون هناك جهة تكلف الإنسان. أما لو جاء الغني مثلا وأعطاني الزكاة لأوصلها، فأنا في الحقيقة هنا وكيل، ووكيل مجانا، إن أردت أن أخذ شيئا فلابد أن أخبره، وإلا كانت خيانة. أنا الآن وكيل عنه مؤتمن في نقل المال، فأقول له لا أنا غير مستعد للسفر بهذا المال، أو ليس عندي وقت لإيصاله، أعطني أجرة على إيصاله. أما أنا أتظاهر بأني متبرع ومحسن وآخذ فلا يصح. إن كان هناك جهة تتعامل مع بعض الناس اجمعوا الزكاة وسنعطيكم منها، فهذا هو الأصل، أن عامل الزكاة يعطى من الجهة التي كلفته ويعطى قدر عمله. من المسائل المهمة في هذا الباب أن بعض الناس يقول نعطيك نسبة من المال المجموع، على قدر ما تجمع نعطيك نسبة. طبعا هذا فيه إشكال في الحقيقة، لأنه سيأخذ أكثر من أجرته أو أكثر من أجرة المثل، يعني لو جمع مليون سيأخذ مبلغا كبيرا، وعمله لا يستحق إلا مبلغ معين، سواء جمع 100 أو جمع مليونا، يعني قدر له أنه التقى بتاجر وأقنعه فجمع هذا المليون. فالقول بالنسبة فيه إشكال يتعارض مع كلام الفقهاء أن العمال لا يأخذون إلا قدر أو على قدر عملهم. وجوز الشيخ ابن جبرين رحمه الله أن يأخذ عمال الجمعية الخيرية أن يأخذوا راتبا ونسبة، لكن هذا ينبغي أن يقيد بجمع الصدقات وليس بجمع الزكاة الواجبة. في جمع الصدقات الأمر أسهل، في جمع الصدقات يجوز أن يقال لهذا الموظف في الجمعية الذي لا يأخذ راتبا، أن يقال له على قدر ما تجمع نعطيك، سنعطيك راتبا ونعطيك نسبة، من باب تشجيعه على جلب المزيد من المال. ومسألة العمال على الزكاة هذه مسألة كبيرة وفيها تفاصيل كثيرة، لأنه هل يدخل تحتها مثلا أجرة الإعلانات؟ إذا كانت الجمعية ستنشر إعلانات عن الزكاة وهذا الإعلان سيجلب سيجلب الآلاف، ربما كان أكثر ثمرة من العامل الفرد الموظف. فهذه المسألة من مسائل النوازل الزكاة. نعم، دول مش تبعنا. جماعة الأمر معروفة والنهي عن المنكر، ما علاقتها بجماعة الزكاة؟ طيب نحن جوزنا نقل الزكاة عند الحاجة، سواء كانت جماعة أمر معروف أو جماعة خيرية، المهم جماعة تجمع الزكاة وعندها زكوات. أجاز جمع من المعاصرين كالشيخ ابن جبرين رحمه الله والشيخ ابن باز له فتوى أيضا في نقل الزكاة إليهم عند شدة الحاجة، مثل إخواننا في سوريا وفي بورما عافاهم الله ونصرهم وأيدهم. تفضل. طيب هذه مسألة مهمة، وهي هل الوكيل في الزكاة له أن يأخذ منها لنفسه إذا كان مستحقا، وهل له أن يعطي لقرابته إن كانوا مستحقين؟ هذه مسألة معروفة عند الفقهاء. هل للوكيل في الزكاة أن يأخذ منها لنفسه إن كان مستحقا، أو أن يعطي لقرابته إن كانوا مستحقين؟ في هذا قولان لأهل العلم. منهم من يقول يجوز، هذا مستحق، يعني جاء الغني. أذان؟ طيب بعد الأذان إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنقف عند هذا القدر ونتم هذه المسألة المهمة، مسألة التوكيل في إخراج الزكاة أو الصدقة. إذا وكل الإنسان في إخراج الزكاة أو الصدقة وكان مستحقا أو كان أحد من أهله مستحقا، هل له أن يأخذ لنفسه، وهل له أن يأخذ لقريبه أو يعطي قريبه المستحق؟ في هذا خلاف بين الفقهاء. سبب خلافهم هل الوكيل معزول عن الصدقة؟ لما يقال له خذ هذا ووزعه، فهذه الصيغة تقتضي أن يوزعها على غير نفسه، وأيضا هل يدخل تحت الأمر أو لا يدخل؟ ومذهب الحنفية والمالكية جواز أن يعطيها لقريبه المحتاج، جواز أن يعطيها لقريبه المحتاج. وأما أن يأخذها لنفسه فمنع الحنفية من ذلك وأجازه المالكية، والحنابلة يمنعون المسألتين، ليس له أن يأخذ لنفسه ولا أن يعطي لقريبه، لهذه العلل: أنه بقول المزكي وزع هذا أو انظر في المستحقين فكأنه أخرجه من المسألة، وللتهمة أيضا. والراجح في هذه المسألة جواز أن يأخذ لنفسه وأن يعطي قريبه المحتاج، بشرط أن لا يحابي أحدا في شرط الاستحقاق. يعني أحيانا يكون الإنسان قريبه هذا ليس فقيرا مستحقا في الحقيقة فيحابيه. وهذه فتوى كنت كتبتها من قبل، وفيها هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أجاز الوكيل الموكل بتفريق الصدقة أن يعطيها لوالده وولده وأهله المحتاجين كما هو مذهب الحنفية والمالكية، ومنهم من منع ذلك كما هو أحد الوجهين عند الحنابلة. وجاز المالكية أن يأخذ منها لنفسه إن كان محتاجا، والراجح الجواز إذا لم يحدد الموكل بلدا معينا أو جهة معينة لا يدخل فيها أهل الوكيل. يعني مثلا لو قال له وزع هذا المال على القرية الفلانية وأهل الوكيل ليسوا في هذه القرية، فحينئذ هل يعطيهم؟ لا يعطيهم، وبشرط ألا يحابي الوكيل أهله في تقدير شرط الاستحقاق. هل فعلا فقراء هل مساكين؟ قال الحطاب المالكي رحمه الله في مواهب الجليل قال سند في الكلام على مصرف الزكاة: من دفعت إليه زكاة ليفرقها في أهلها وكان هو من أهلها جاز أن يأخذ منها بالمعروف. قال مالك رحمه الله: من أعطي مالا في خروجه لحج أو غزو ليصرفه على من قطع به، يعني انقطع به السبيل فقطع به، نفس الشخص الذي أعطي الوكيل هذا فقطع به، فليأخذ منه بالمعروف. قال: وهو بين، يعني هذا الكلام بين، لأن علة الاستحقاق قائمة فلا فرق بينه وبين غيره من المستحقين، انتهى. وقال أبو الحسن الصغير أيضا من علماء المالكية: يؤخذ من شرح هذه المسألة أن من أعطيت له صدقة يفرقها أنه يجوز له أن يأخذ مقدار حظه إذا كان مسكينا، وهي مسألة فيها قولان وسببهما الوكيل: هل هو معزول عن نفسه أو لا؟ وهل المأمور بالتبليغ داخل تحت الخطاب أو لا؟ وهذه مسألة أصولية، هل المأمور بالتبليغ يدخل تحت الخطاب أو لا يدخل؟ ويفهم منه أن من جعل ماله في العطاش أنه يشرب منه إن عطش، يعني لو إنسان أوقف ماله ماء سبيلا للعطاش وعطش هو أنه يشرب منه. والمهم المسألة فيها كلام كثير للحنابلة، ومن كلام الحنابلة في كشاف القناع قال: ولو أذن له أن يتصدق بمال من دراهم أو غيرها لم يجز له أن يأخذ منه الوكيل لنفسه إذا كان من أهل الصدقة، لم يجز ولا شيئا لأجل العمل، لأن إطلاق لفظ الموكل لما يقول له أخرج هذا ينصرف إلى دفعه إلى غيره. وهل يجوز له أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته، أي إذا كانوا محتاجين؟ قال: فيه وجهان، أولهما جوازه لدخولهم في عموم لفظه قاله في المغني إلى آخر الكلام. فالراجح كما قلت الجواز بشرط ألا يكون الإنسان محابيا لنفسه ولا لأقاربه، وألا يكون في لفظ الموكل ما يقتضي إخراج الوكيل أو إخراج قرابته. نبهونا إذا عند إقامة الصلاة.